الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نحن في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الدقائق المعدودة عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هي نعمة البيت، هذا السكن الذي تعيش فيه. الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بنعمة البيوت والسكن، هذا البيت يتربى فيه الإنسان، فيه مأواه، في هذا البيت يستتر عن أعين الناس، يحتوي في هذا البيت من شدة الحر وشدة البرد. ولذلك الإنسان لا يحس بنعمة البيت إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا سافر، فكان سفره فيه التعب والمشقة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. لماذا؟ الإنسان يفارق سكنه ومأواه. والموضع الثاني الذي يحس فيه الإنسان بنعمته إذا شرد عن بيته، فتركه وأصبح بلا مأوى، عند ذلك يحس بنعمة البيت. ولذلك هذا الدين العظيم يهتم بتنشئة هذا البيت تنشئة حقيقية، تنشئة روحية. ما فائدة عمارة البيت مظهرا وزخرفا وهذا البيت تعج فيه المشاكل وتعج فيه الخلافات؟ إذن هذا الدين يؤسس هذا البيت، يؤسسه تأسيسا صحيحا، بدءا من حسن اختيار الزوجة واختيار الزوج. ولا نريد أن نتكلم عن قضية الاختيار، لأن الواحد منا قد اختار الآن، قد اختار، ولكن يعلم أنه قد يكون له أن يختار إذا كانت له بنت أو كانت له أخت وهو الذي يليها، فليختار لها صاحب الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الآن وللأسف الشديد مع تطور العلم وانتشار الأفهام، مع ذلك لا يزال بعض الناس، بل هم كثير، يظن أن سعادة ابنته أو سعادة أخته في المال الوفير. ما كان المال أبدا سببا للسعادة، ولو كان سببا للسعادة لسعد به الملوك وهم أشقى الخلق. الآن يعني تريد أن تعرف النعمة التي عندك، فلتلي مسؤولية من حولك من العمل. أنا كنت مسؤول وعندك موظفين، حسب ثقل هذا الأمر، أنت محاسب عنهم، أنت في كل شيء أنت محاسب عنهم، فكيف إذا كان مسؤوليته أكبر وأكبر؟ إذن همومه أكثر ومشاكله أكثر وأتعابه أكثر والقضايا التي يكابدها أكثر. إذن لم يكن المنصب سببا للسعادة، ولا الملك سببا للسعادة، ولا المال، ولو كان ما زال سعنا لسعد به قارون. وقارون حتى تعرف ما كان عنده من المال، مفتاح الخزائن، العصبة، الجماعة من الناس لا يستطيعون حمل المفتاح من كثرة ما أوتي من المال، ولكن كان هذا المال وبالا عليه. إذن نحتاج إلى أن نصحح مفاهيم، وللأسف هذه المفاهيم موجودة لكن يقع فيها التغالط من الناس. ليس هذا هو الشاهد، لأن قلت أن الواحد قد اختار الآن، فماذا يفعل فيما اختار؟ لابد أن تعلم أن هناك مسؤولية عليك على تربية زوجك وأولادك، ومن أراد أن يقوم بهذه المسؤولية أولا عليه أن يصحح نفسه. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا 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 انظر، أول شيء ماذا؟ قوا أنفسكم. إنسان أول يبدأ بوقاية نفسه من النار، لابد هو أول أن يربي نفسه تربية صحيحة، لابد هو عليه أن يزكي نفسه. فاقد الشيء في الغالب لا يعطي، فاقد الشيء في الغالب لا يعطي. إنسان يدخن ويشرب الخمر ويفعل ويفعل ويفعل، ثم ذلك يطلب من زوجتي أن تكون صالحة ما لا يكون صالحين، كيف؟ الآن الناس تمشي على المثل، بل إن أكبر دعوة هي الدعوة بماذا؟ بالمثال والقدوة. أكبر دعوة هي الدعوة التي تكون بالمثال والقدوة، وهذه هي أنجح الدعوات، عندما يكون إنسان داعية بأفعاله بأقواله. أيها الأحبة، أذكركم بموضوع يعني تداول الآن في الفترة السابقة، وهذا الموضوع هو ما كان من الوقوع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإساءات والرسومات، أن هذا الأمر يحزن أن يتعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل نحن نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. ولكن انظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش، وتنصره بنصرة هذا الدين. كيف؟ أعطيك مثال واحد فقط حتى تعرف إذا كنت صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قد أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم الآن، لكن هل هذه أول إساءة؟ لا، أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في السابق، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، ما تركوا شيء إلا وقالوا قالوه عنه. فهذه الإساءة ما ليست وليدة اليوم، وإنما ورثوها عن أسلافهم من المشركين. ولكن لتعلموا أن هذه الإساءة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كانت سببا في نشر الإسلام. فقد يأتي الخير من الشر، وذلك الله سبحانه وتعالى تكلم في عائشة وطعن في عرضها، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كيف يتعرض لأم المؤمنين بمثل هذا الكلام، ثم الله جل وعلا يقول ماذا؟ بل هو خير لكم. فكان المشركين يفعلون هذا الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا في مكة، ما عنده قنوات إعلامية، ما عنده من يبلغ دعوته، رجل واحد في وسط هؤلاء المشركين، من الذي يقوم واحد من أصحابه عبد، والثاني أمة مقتولة، والثالث عبد مستضعف، والرابع صحابي يتخفى، ما في أحد، كان عليه الصلاة والسلام وحده ومعه مجموعة من آمن به وهم مستضعفين. كيف انتشر؟ انتشر بأفعالهم هم، كانوا يأتون إلى أبواب مكة ويقفون عليها. كل ما واحد جاء مكة يحج إليها الناس، عمار وحجاج يأتون إليها، فكانوا يأتون هم يقفون على الباب. هناك رجل اسمه محمد، احذروا منه، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا يفرق بين الرجل وبين زوجته وأبيه. يبدأ الناس ماذا يتشوفون، من هذا الذي هذا الفعل؟ حتى ممكن كانوا يأتون وأصلا ليس في باله أصلا أن يعرف عن هذا الرجل، ولكن يأتي يقضي حاجته، يبيع ويشتري ويمشي، أو يأتي ويعتمر ويطوف بالبيت ويخرج، ما يرع في ذهنه أنه يلتقي بهذا الرجل. فكانوا هم الذين يفعلون له هذه الدعايات، حتى أن الطفيل بن عمر لما جاء قالوا من؟ قال أنا الطفيل ابن عمر. قال أنت سيد دوس؟ قال أنا سيد دوس. قال احذر، في مكة هنا رجل كذا وكذا. يقول فنعت لي وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعته في إذني كرسي في القطن، القطن وضعت القطن في أذني، ثم قال مضيت حتى إذا أتيت البيت فوجدت الرجل يصلي. قال فرأيت ركوعه وسجوده، هذا ما ليست هذه الأفعال، أفعال مجانية، صلاة بسكينة وطمأنينة. قال أنا سيد قومي وهؤلاء ينعتوا لي هذا الوعد، أنا لست بشاعر، إن كان ما يقوله الشعر فأعرفه، وإن كان ما يقوله كهانة أو ساحر فأنا أعرف الساحر والمجنون أعرفه. يقال فأتى النبي صلى الله فقال أنت الذي قالوا عنه كذا وكذا وكذا. انظر النبي صلى ما بدأ بالدفاع عن نفسه، ما قال والله هم يقولون كذا وأنا لست، انظر إلى أفعالي، انظر إلى أقوالي، أنا سليم، أبدا النبي صلى ما قال هذا. عند النبي صلى عنده مشروع دعوة، فأتى للطفيل قال أنا أدعو إلى هذا وهذا، فسمع القرآن آمن. ثم بعد ذلك قام الطفيل بعد ذلك يدعو إلى الإسلام حتى أسلم الدوس كلها على يد من؟ على يد الطفيل. من الذي أرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بأفعالهم هم، لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في حركاته، في سكناته، في أقواله، في أفعاله. لما أتى وسمع ماذا؟ أسلم مباشرة، لأن ما كانوا يقولون لا يقبل أصلا، وهذا الفعل تكرر الآن، فأبشروا بانتشار الإسلام بسبب هذا. والله الناس كثيرين ما كانوا يعرفون عن المسلم أصلا، ما يعرفون، هم يعيشون حياة دنيوية أصلا، ليس لهم حتى للأسف حتى هم في دينهم أصلا هم لا يهتمون، إذا أتوا صلاتهم في دقائق مرة واحدة في الأسبوع، يعني هم أصلا بعيدين أصلا حتى عن دينهم، فهم أصلا لا يعرفون دينهم، وسمعوا كل هذه الدعايات عن المسلم، فأصبحوا يفتشون ويقرؤون عن هذا الرجل، يتبصرون هل فعلا هذا، هم قالوا هل فعلا هذا. وناس هم الفكر والعلم عندهم هو الأساس، والعقل هو الأساس، فيبدأون يبحثون حتى ماذا؟ حتى الذي ذاك الدنمارك الذي رسم الرسوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وذهب إلى البيت وحج واعتمر، بسبب ماذا؟ بسبب هو أساء، فلما وجد هذه الهجمة بدأ يبحث أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. ومعروفة قصة الرجل الدنمارك الذي يعني رسم هذه تلك الرسومات، ثم بعد ذلك أسلم وأتى ويعني حسن إسلامه. إذن أن أقصد من هذا أن الإنسان لا بد أن يكون قدوة في أفعاله، في قدوة في أقواله، في بيته. إذا أردت أن يصطلح بيتك فلا بد أولا أن تبدأ بنفسك إصلاحا، ثم بعد ذلك تبدأ تربي الزوجة. الزوجة تحتاج إلى تربية، والأبناء يحتاجون إلى تربية، فأولا تربي نفسك وتزكي نفسك، ثم بعد ذلك تبدأ بتربية الزوجة وتربية الأبناء. وهذا ما إن شاء الله سنطرق في حديث الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى كيف تربي زوجك وكيف تربي أولادك وكيف تنشئ بيتك نشأة صحيحة. صلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.